بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 23 من اول الايه الاولى: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: انتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابدها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، وفي أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. لذلك لا أيام تأتي يقول الرب، ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا قلنا أن الإصحاحات من 21 لغاية 25 هي رسائل للقادة. شفنا الإصحاح 21 رسالة إلى آخر ملك من ملوك يهوذا وهو الصدقية، وبعد كده الإصحاح اللي بعديه 22 كانوا 3 رسائل لآخر 3 ملوك كانوا قبل صدقية، والثلاثة زي ما عرفنا أولاد يوشية هما ياهو أحاز وياهو يقيم وياهو يكين. نقدر نلخص الإصحاحين دول وهو بيوصف حالة الملوك تنطبق عليهم كلمة الكتاب: رعاة رعوا أنفسهم، يعني كانوا غير أمنة في رعايتهم لشعب ربنا. الفترات دي كانت بتتميز بالأنانية، بالكبرية، بالبعد عن ربنا في شكل عبادة الأصنام، في المظالم اللي كانت في المجتمع، في الاتكال على الأمم عوض عن الاتكال على الرب. نقدر نقول إنه دي كانت الأربع أو الخمس نقط الرئيسية اللي بتميز الحكام دول. النهاردة الإصحاح 23 نفس القضية، قلنا من الإصحاح 21 لغاية 25 رسائل للقادة. هنا برضو بيبعت رسالة لاثنين من القادة بشكل خاص: نمرة 1 للملوك، نمرة 2 للأنبياء الكذب. أولا بالنسبة للملوك، هو هنا دعاهم رعاة. هو وصف في الإصحاحات اللي فاتت خطية كل ملك أو التحذير، على مثال رسائل ربنا يسوع في سفر الرؤيا بيبعت لملائكة الكنائس: عندي عليك، بيظهر لي نقاط الضعف لعله يتوب. شفنا في الإصحاحين السمات اللي كانت بتميز كل ملك من الأربع ملوك الأخرى دول. هنا الرسالة للملوك بوجه عام إن بيبين إيه هي مسؤولية الملك بشكل عام. يعني أنا ربنا يوم ما أقامتك ملك، أنا كان إيه غرضي؟ كان إيه الرسالة اللي المفروض أنت تقوم بيها؟ ليه أنا بعاتبك؟ الإصحاحين اللي فاتوا كان في تشخيص لحالة كل ملك. طب إشمعنا الملوك اللي بعت لهم الرسائل؟ بيكشف بقى في حديث النهاردة إنه الملك ربنا أقامه كراعي، له دور قيادي. أنت كان عليك مسؤولية إن أنت ترعى الشعب بتاعي، أنا أقامتك عشان كده مش عشان ترعى نفسك. الإهمال بتاعكم يا ملوك بوجه عام أو الأنانية بتاعتكم هي اللي تسببت في تشتت الغنم وفي ضياعها. أنتوا كانوا عليكم مسؤولية كملوك. نمرة واحد، كانت شغلتكم أنكم تقودوا الشعب إلى طريق ربنا. أنتوا للأسف قدتوا الشعب لعبادة الأصنام. أنتوا كان المفروض تقودوا الشعب للسلوك بالوصية. أنتوا نفسيكم قدتوا مش سلكين بسيط ربنا، فكانت النتيجة أن الشعب تشتت، بعد عن ربنا، بعد عن الوصية، وبعد عن عبادة الله. فكان الشيء الطبيعي بقى في الآخر أن ده يتوج بالتشتت فعلا بالذهاب لبابل. يعني هم قبل ما يتشتتوا في بابل، أنتوا يا ملوك أنتوا اللي مشتتينهم. دي مضمون الرسالة اللي بيبعتها ربنا النهاردة للملوك. طيب أنتوا أهملتوا يا ملوك في رعاية الشعب بتاعي، أنا مش هسيب شعبي. هنشوف بقى أنه أنا بنفسي ربنا بيقول هتولى رعاية الشعب دوت. دي الآيات من 1 لغاية 8. بقيت الإصحاح من الآية 9 لغاية 32 دي بقى هتبقى رسالة للأنبياء الكذبة اللي كان لهم أيضا دور في تشتت الشعب بعيد عن ربنا. لكن احنا النهاردة بنعمة المسيح عايزين ربنا يعني يدي نعمة وبركة ان احنا نقدر نخلص الثمان ايات دول. في الحقيقة هما ثمان ايات مليانين بالرجاء. بعد الصورة القاتمة اللي احنا مرينا بيها في الاصحاحين اللي فاتوا، اصحاح 21 و 22، في الحقيقة النغمة هنا بتتغير. انتوا رعاة وحشين، انا بنفسي ربنا بيقول هرعى شعبي. لذلك الحديث بتاع النهاردة ممكن نسميه الرب راعينا وبرنا. هو الراعي بتاعنا وهو البر بتاعنا. يقول في الآية الأولى: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. الرعاة هنا في كلام إرميا، في التفسير الحرفي للكلام هو بيكلم الملوك. الملوك دعيوا رعاة. الكهنة في العهد القديم ما كانش اسمهم رعاة، فالحديث هنا مش للكاهن، الحديث هنا للملك. شغلة الكاهن كانت أساسا يعلم الشعب الشريعة ومسؤول عن الخدمة في الهيكل. لا يدعى راعي. ده حرفيا لما نيجي نفسر كلام إرميا هو بيكلم مين؟ كلم الملوك. الملك ربنا أقامه راعي يقود الشعب، وحسب سلوك الملك كانت الرعية تمشي. ملك يعيش في خوف ربنا، الرعية تتبع. الملك يعيش بعيد عن ربنا، الرعية تشتتت. ده كمعنى حرفي للكلام، ده اللي اسمه التفسير. لكن كتأمل ما يمنعش ان انا في ضوء العهد الجديد بقى ان انا القي بالتأملات دي على الرعاة اللي هم الكهنة وطغمات الكنيسة بوجه عام. ممكن أخذ الكلام كدرس روحي لينا. طيب يجي السؤال، إن كان الحديث للملوك أنت ليه بتكلم الملك؟ هو الشعب بريء؟ لا، الشعب مش بريء، الشعب فاسد. لكن الرسالة أولا للملك، لأنه اللي يعطى كثيرا مطالب بأكثر. أنا يوم ما أقامتك ملك أنت ليك دور قيادي، والقيادة لها تأثير قوي على الرعية. احنا مش بننكر دور الشعب، اظن احنا شفنا في العظات العشرة بتوع ارميا الشعب في منتهى الفساد. فمش معنى ان هنا هو بيقول ويل للرعاة يعني الشعب بقى يعيني غلبان وبريء والرعاة هم السبب. لا، الشعب مشترك في المسؤولية، لانه لا يمكن ربنا يعاقب انسان بذنب اخر ايا كان بقى مفهوم الراعي. طب الراعي وحش، طب احنا ذنبنا ايه؟ لا، عدم أمانتكم لتبطل أمانتي. لكن هنا الحديث للرعاة علشان يبين خطورة القيادة. أنا أقمت ليه ملوك في إسرائيل؟ أنت كان مطلوب يبقى منك تعمل إيه يا ملك؟ أنت اللي تسببت، ليس لأن الشعب بريء أو الشعب مظلوم أو الشعب بيحاسب لأن الرعاة وحشين. لا لا، الشعب غلطان. بس أنا هذا ما بكلمش الشعب، أنا بكلمكم أنتوا يا قادة، لأنه الذي يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. لذلك فاكر مرة حد فيكم سأل بيقول لليهودي أولا ثم لليوناني، والعقاب لليهودي. ليه لليهودي أولا؟ لأن أنت خدت امتياز، مش لأن الشعب مظلوم. انت عشان خدت امتياز اكتر فانت تتحاسب الاول. فالقضاء يبتدئ اولا من بيت الرب. ليه بيت الرب؟ لان انتوا خدتوا امتياز. فقدام الامتياز اللي يعطى في مسؤوليه. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. حلو ربنا هنا بيقول على الرعية دي رعيتي يعني. دي مش رعية الملك، رغم ان انا اقامت الملك راعي لكنها مش رعيته. فالشعب دول ربنا بيقول دي الرعية بتاعتي، دول خرافي انا. فما فيش ملك يقول رعيتي، وما فيش كاهن يقول رعيتي. من الاخطاء الشائعة في المكتبات او في التخاطب، لا هو شعبي ولا هو رعيتي. حتى لو انا ككاهن اقامني المسيح راعي، هنشوف مع رسالة معلمنا القديس بطرس بندرسها في عشية السبت لما نوصل، بيخاطب الرعاة. فالكاهن والأسقف طبعا وابونا البطرك وكادات الكنيسة، لا ما اسمها هي شعبك يا بطرك او يا اسقف او يا كاهن، لا ده شعبنا، ده نصيبك من شعبي لكن مش شعبك. ان لا يتسلطوا على الانصبة، دول شعبي. وانا اديت للراعي ده بروح العهد الجديد نصيب من شعبي، واديت للراعي ده نصيب من شعبي. دول نصيب الراعي من شعبه، لكن مش شعبه ومش رعيته. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. انا اقامتكم علشان تجمعوا الشعب يا ملوك، انتوا عملتوا ايه؟ انتوا شتتوا، بدل ما ترعوهم شتتوا. يهلكون ويبددون، قضوهم لعبادة الأصنام زي ما قلنا، وقضوهم إنه بعد بعيد عن ربنا. فكانت النتيجة الطبيعية بعد كده إنه ده تسبب في السبي. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب. عملوا إيه رب بالضبط؟ قال لذلك الآية 2، هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي. عمره ما ربنا قال ان دو شعبكم يعني اطلاقا، ده لما كان يزعل من الشعب كان يقول له موسى شعبك. الرعاة الذين يرعون شعبي، انتم بددتم غنمي وطردتموها. بدل ما تجمعوها لربنا انتم شتتوها ولم تتعهدوها. التعهد، نصلي نسمع الصلاة دي في صلاة الكنيسة، تعهدنا بخلاصك، تعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك. يعني ايه تتعهد؟ تتعهد يعني تبص لها بعنين الاهتمام، بعنين الرعاية، تحطها في الاعتبار. فانت المفروض يا ملك انا اديتك الشعب ده عشان ترعاه، اديتك شعبي، كان المفروض ان انت تبقى كل مشاعرك وكل جهدك وكل اهتمامك وكل طاقتك للشعب بتاعي، تسمعه وترشده وتبذل نفسك من أجله. طيب لما عملوا كده في غنم ربنا، في رعية ربنا، ايه موقف ربنا؟ ها أنا زا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. مش لأنه الشعب مش بيتعاقب، لكن الحديث النهاردة للملوك. شفنا في الإصحاحات اللي فاتت في عظات إرميا وبخ الشعب وأظهر خطيته، لكن النهاردة هو الحديث للملوك للرعاة. ها أنا زا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. يعني اللي حصل للملوك دي نتيجة إيه؟ أعمالهم. فعلا لما نرجع نشوف ملوك يهوذا، وخصوصا الملوك الأخرى، أولا أقول ملحوظ يوشيا. طب يوشيا ملك صالح ومات في سن صغير، ومات في حرب بدون داعي، ما كانش طرف فيها. طب هو ده بيتعاقب على شر أعماله؟ لا، في الحقيقة بقى لأنه الشعب ما يستاهلش هذا الراعي. ودي نقطة مهمة. عموم الرعاة مفهوم العهد القديم وبالمعنى الروحي في العهد الجديد. ربنا يقيم رعاة على حسب حال الشعب. إن وجد الله تقوى في شعبه يقيم لهم راعي تقي. إن سلوك الشعب غير منضبط يقيم لهم رعاة يحيطوا على مزاجهم. ما هو ما بقى الشعب غير تقي ويجيب لهم راعي تقي مش قابلينه. ولا جاب لهم شاول. هو راضي عن شاول؟ لا مش راضي عن شاول. بس انتوا ما تستاهلوش غير شاول. انتوا مش هيملى عينكم غير شاول. انتوا ما ينفعكمش الا شاول. هذا يضبط شعبي. انا لا اتنصل من مسؤوليه لكن انا بشرح كلمه الله. يشيع ملك تقي بس انتوا ما تستاهلوش الرجل دوت. لذلك ما قعدتوش معاكم كتير. دي خطيه كنتوا. طب هو لا هو كسب. وخلص رسالته هو كل الفسم. طب جبت ليه من الاول؟ دي امانتي انا رغم عدم امانتكم. انتم ما تستهلوش. لكن من امانة الله من وقت لاخر مهما كان حال الشعب. بتكلم بقى بمفهوم الرعاية في ضوء العهد الجديد. من امانة الله انه من حين لاخر يقيم رعاه بالحق حسب قلبه. رغم ان الشعب ما يستاهلش. لكن عموم سياسة الله نوع الرعاة اللي بيحددوا حال الشعب. لذلك انا اعاقبكم على شر اعمالكم. يهو احاز ابن يوشي الشعب اقام 3 اشهر عزلوا فرعون مصر. ليه؟ ملك شرير. جه اخوه يهو يقيم ابن يوشي فضل قاعد 11 سنة عمل الشر في عيني الرب. فربنا رح جاب له نبوخذ نصر يأسره. جه ياهو يكين ابن ياهو يقيم 3 اشهر عمل الشر في عيني الرب فجاله نبوخذ نصر ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم. دي بسبب شرورك. وكان الختام صدقية ابن يوشيا 11 سنة برضو التقرير عنه عمل الشر في عيني الرب. فكانت النتيجة جاله برضو نبوخذ نصر. فالملوك بيعاقبوا على خطيئته. هأنذا أعاقبكم على شر أعمالكم يقول الرب. طيب هنا عندنا سؤالين. هو كل شعب ربنا وحش؟ لا، في بقية في شعب ربنا تقي. طب هتعمل ايه مع البقية التقية ديت؟ ده السؤال الاولاني. نمرة 2، طب ما هي البقية دي برضو محتاجة ملك يرعاه. هيرد ربنا على النقطتين دول بخصوص البقية. شعبي وحش وشوفنا خطاياه، لكن في وسط شعب ربنا بقية صغيرة، بقية تقية مش حاسبها. الآية 3، وأنا أجمع بقية غنمي. مش بقية غنم يعني أنا عندي شوية غنم وفي يعني شوية ماتوا والباقيين بقى دول اللي أنا حاجبهم. لا، أنا مش بتكلم على من يدعى من نسل إسرائيل. لا، مش بتكلم على دول. أنا بتكلم على بقية تقية مقدسة في وسط كثيرين دعيوا من بني إسرائيل. فما نفهمش هنا كلمة بقية انه كل اللي بتفضلين في اسرائيل. لا خالص، البقية التقية في المتبقيين من اسرائيل. انا اجمع بقية غنمي من جميع الاراضي التي طردتها اليها واردها الى مرابدها. الآية ديت هنقف عندها نشوف اكتر من نقطة. نمرة 1، انا أجمع بقية غنمي وأردها. ده مين بيتكلم؟ ربنا. يعني أنا بنفسي هجمعهم. وفعلا إسرائيل راح للسبي. تدخل الله بشكل عجيب إذ ينبه روح الرب كورش. كورش ده الملك اللي جه قضى على مملكة بابل. روح ربنا حركه فأصدر رداء في كل مملكته. ختام سفر أخبار الثاني. اللي عايز يرجع من شعب إسرائيل هو نداء للكل، يرجع وابنوا الهيكل بتاعكم. ده مين اللي حرك كورش؟ ده كورش الرجل الفارسي. أنا ربنا، أنا أجمع بقية غنمي، إن أنا هحرك قلب هذا الرجل. لذلك دعي ربنا بقى هو الراعي، الرعاة اللي أنا أقمتهم الملوك شتتوكوا، أنا الملك، أنا هجمعكوا. في سفر إشعياء إصحاح 11 الآية 11 و 12 يقتني بقية شعبه. برضو بكرر تاني حبايب، بقية مش مثلا إسرائيل سي مثلا مليون واحد ماتوا مش عارف ايه، عندنا 800 ألف، أنا هلم 800 ألف، لا، 800 ألف دول فيهم 100 أتقياء، هم دول اللي اسمهم بقية. إشعياء 11 يقتني بقية شعبه ويجمع من في إسرائيل ويقيم مشتتي يهوذا من أربع أطراف الأرض، أنا اللي هجمعه. بنفس المعنى قال الأشعياء في الإصحاح 40 كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضن يحملها ويقود المرضعات. الحملان الصغيرة ما تعرفش تمشي، أنا هشيلها، المرضعات الكبيرة أنا أقودها، لأن دي اللي هتقود بقية القطيعة. مين اللي بيعمل الشغلة ديت؟ ربنا. عايزك تخيلوا بقى ناس راحت السبي، وهي في السبي وفي ظل السبي بتسمع الكلام دوت. طبعا في كتير من إسرائيل عمها أو كلام دينا فينة الشعوب، أو بيخبروا الناس بالكلام دوت. عندك حق تقول كده، ما أنت مش من البقية قدس. لكن إلا من البقية الأبقية اللي في وسط إسرائيل، يا لا، على وقع هذه الكلمات أنا أجمع بقية غنمي، يا يعني ربنا حاسس بينا، ربنا مهتم بينا، ربنا مش هيسيبنا، ربنا هيردنا مرة تاني، فهو اللي هيعمل العمل. نمرة 2 بقول لكم مين اللي قبل الكلام دوت؟ الأبقية اللي في وسط إسرائيل. إسرائيل عددهم كتير، لأن الكتاب قال كثيرون يختارون وقليلون ينتخبون. احنا نتكلم على القليلين دول. دائما ربنا له بقية مقدسة في وسط شعبه. فمهما بدا الحال يا أحبة إنه الأمور مش طيبة، ثق إنه تملي في كل عصر وفي كل جيل وفي كل مكان، الله لا يترك نفسه بلا شاهد، في بقية تقية لربنا. الأنبياء اتكلموا كتير عن البقية المقدسة ديت، يعني مثلا أشعياء 1:9 يقول لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة، مش بقية إنه شعب إسرائيل يعني ماتوا منهم كتير ومتبقين حبة، لا، لأن بقية الآية بتقول إيه؟ لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لسنا مثل سدوم. سدوم وعمر لو فيها حد تقي 10 يا إبراهيم أنا أسيب المدينة، بس أنا فشل 10. لا، إحنا بقى عشان ربنا لقى بقية مقدسة في وسطنا فما شبهناش سدوم وعمر. فالبقية هنا الأتقية. عشان حزقية الملك لما سنحريب جه يحاصر مدينة أورشليم فنعت لإشعياء في إشعياء 37 يقول له ارفع صلاة لأجل البقية الموجود. احنا كشعب وحشين بس عشان الحبة الكويسين اللي فينا. أيام إلي كان عدد إسرائيل كتير لكن مش دول اللي مقصودين. ربنا بيقول لإلي لقد أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تكثوا أو تقبل بعل. هو إسرائيل عددهم كتير بس أنا في بقية لي. دول ما قال لأصادهم السيد المسيح في لوقا 11 لا تخف أيها القطيع الصغير. دول اللي اتكلم عنهم في متى 13 خميرة صغيرة تخمر العجين كله، حبة صغيرين أتقية. دول اللي قال عنهم في آخر الأيام لأجل المختارين تقصر تلك الأيام، إنه حيبقى لسه في بقية مقدسة ربنا، فعشان خطره هيخلي فترة ضد المسيح تمر. وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها. طب هنا يعني كلمة طردتوها ديت هو ربنا اللي طردهم؟ اللي طردهم نبوخذ نصر. نبوخذ نصر فعلا هو اللي جه وطرد إسرائيل من الأرض وسباهم لبابل. بس ده بسبب ايه؟ بسبب الخطية. فما استخدمت نبوخذ نصر عشان يعاقبكم. فنبوخذ نصر ما تصرفش من دماغه، ده أنا اللي طردكم. عشان كده يكمل: وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مربدها. المربد دي الحظيرة. إيه الحظيرة بتاعت غنم ربنا؟ الهيكل. أنتوا تشتتوا في بابل يا أتقية، أنا هرجعكم. الهام لمين؟ للبقية. بدليل يا حبايب أنه في السبي في كتير من إسرائيل لما سمع نداء كورش مرجعش. مش كلهم رجعوا، دول رجعوا عدد صغير جدا، هم دول البقية اللي معنية بكلام ربنا. لما درسنا سفر عزرا وسفر نحمية أعداد قليلة اللي راجع. من فين بيت إسرائيل؟ ده كورش دول اللي عايز يرجع يرجع، اللي عايز يرجع يرجع. بس مين اللي رجع؟ اللي رجعهم ربنا. طب مين اللي رجعهم ربنا؟ اللي جمعهم من غنم رعيته. مين اللي جمعهم؟ البقية المقدسة. فدول انا هعمل ايه؟ هردها الى مربدها، ركعها للهيكل. دول يركعوا ويبنوا الهيكل. طيب ما احنا عددنا صغير يا رب اللي راجعين، البقية التقية دي قليلة. قال لا معلش، فتثمر وتكثر، انا هكتركم. مش هو كان في ادم وحواء؟ قلت لهم ايه؟ أثمروا وكثروا، أنا اللي باركته، أنا اللي كترته. متخافش يا قطيع يا صغير، أنا هبارك فيكم. من جهة العدد هتكتروا، ومن جهة الثمار الروحية هأثمر فيكم فتثمر وتكثر. آية معزية: أنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مربدها فتثمر وتكثر. طب يا ربي انت هترجع دول، مش دول محتاجين ملك يرعاهم؟ محتاجين ملك. طب مين اللي هيملك عليهم؟ يقول في الآية 4: وأقيم عليها رعاة يرعونها. احنا قمنا رعاة شطيتوا الغنم، فكانت النتيجة ان انا عاقبت رعاة وعاقبتكم لما بقى بينكم سبي وديتكم السبي. هو كل شعب ربنا خاطي؟ لا، في بقية مقدسة. عشان خاطر البقية دي انا هعمل ايه؟ هرجعها تاني. طب لما ترجعها انت محتاجين يبقى ليهم راعي ملك. انا هقوم لهم ملوك. واقيم عليها رعاة يرعونها. فعلا لما نرجع للتاريخ، رجعنا من السبي، ربنا اقام لينا رعاة. واي رعاة؟ وما ابهاهم واجملهم رعاة زربابل وعزرة ونحمية. رعاه فعلا ربنا أقامه، ما كانوش يتميزوا بالعجرفة وبالكبرية بتاعت ملوك يهوذا، بالعكس كانوا بسط جدا وكانوا يحيا حياة قوية. يكفي ان نحمية قيل عنه انه لم يأكل خبز الوالي. يعني ايه ما كانش بيأكل خبز الوالي؟ يعني في ضريبة تتحط على الشعب لحساب الوالي. الوالي هياكل منين؟ ياخد جزء من الدخل بتاعكم حقي كحاكم. لا، نحمية من تقواه قال لا انا مش عايز اثقل على الشعب. بص الراعي الحلو: اقيم عليها رعاة يرعونها. بص عزرا، انسان قرص حياته كلها عشان يجمع كلمة الله في السبي، وكان كاتبا ماهرا في شريعة الرب زي ما قيل عنه في عزرا 1. كان قرص حياته كلها بكلمة الله. رعاة وكيل عليها رعاة يرعونها. طب ربي مش انت لسه قايل ان انت الراعي؟ ما انا هرعاكو من خلال هؤلاء الرعاة. فدول رعاة انا اللي هاقيمهم. اذا مش كل رعاة يقيمهم الله. لا، مش كل رعاة يقيمهم. سمح بإقامة رعاة لكن مش هو اللي أقامهم. بقول لكم البرهان شاول. شاول. هو ربنا كان غافل عن شاول من يوم ما أقامه؟ طب ربنا أنت اللي أقمت، أنا اللي أقمت، عشان يأدبكم. لكن أنا بقى لما حبيت أقيم راعي بحسب فكري أنا أقمت لكم داود. فيبقى حال الراعي أحبه يتوقف على توبة الشعب وتمني ربنا يقيم رعاة على حسب اللي يتناسب مع حال الشعب. لأن بقول لكم داود مش هيعجبكم. لما أقام شاول لو كان نحى شاول وكان يستطيع وكان أقام داود لا مش هيعجبكم داود. أنتوا اللي هيملى عينكم شاول، طب خد اللي يملى عينكم. أرجوكوا حبايبي يعني خلي بقى عندنا شيء من النضج. مش كل الرعاية يقيمهم الله سمح. فإذا حال الرعاية هو اللي يحدد كيف يكون الراعي. فلا الراعي حيتنصل من مسؤوليته وفي دوره، ولا الراعي ينصر رعاه حالهم ومالهم. يا عزيزي وأقيم عليها رعاة يرعونها. بص لما هو بقى يقيم، لما هو يقيم أقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخافوا بعده. الغنم بتاعتي ربنا اللي بيقول، ولا ترتعدوا ولا تفقدوا يقول الرب. طيب احنا عندنا مشكلتين يا ربي، في تسلسل في فكر إرمية بعت رسائل للملوك. طب انت بتوبخ الملوك ليه في الاصحاح 21 و22؟ في الاصحاح 23 لان انت ملك راعي، انت كان المفروض تقود الشعب ربنا، انتوا شتتوا الشعب فانا عاقبتكم على خطيتكم. طب وهو كل الشعب وحش يا ربي؟ لا، في حبة كويسين. طب اذا بالحبة كويسين؟ لا، ما الحبة كويسين دول انا هرعاهم. هترعاهم تعمل لهم يا ربي؟ هرجعهم وحطهم في المربط بتاعهم. طب هتجيبهم تحطهم في المربط، محتاجين نقيم رعاه؟ هقوم لهم رعاه حلوين. طيب عندنا هنا بقى مشكلتين. طب ما هو ممكن الرعاه الحلوين دول يجي بعد كده رعاه وحشين، وحنكرر الحدوته مره ايه؟ مره تانيه. طب ما احنا يوم اقمنا داود يا محلا داود ويا جمال داود، طب ما هو بعد كده جالنا نوعيات مش طيبه. طب ماشي انت دلوقتي رجعتنا من السبي واقمت لنا زربابل وعزرة ونحمية حلوين، طب ما احنا هنعيد الحدوته تاني ونروح السبي تاني، وفي السبي حبة كويسين نرجعهم تاني ونكل. متحلتش المشكلة. طب رب هتعمل ايه؟ سؤال. مشكلة. المشكلة التانية اللي عندنا انه انت اخر ملك في اخر حديث لينا يهوياكين، انت قلت صراحة في الاصحاح 22 الآية 30 هذا الرجل عقيما لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود وحاكما في يهوذا. طب فين المشكلة؟ المشكلة انت مدي وعد لداود انه من نسله لن ينقطع ملك جالس على كرسي داود. طب ما هو بينهم لك وحشين وبتضطر انت تروح ايه زيحهم. طب عندنا هنا مشكلة، هل بطل الوعد؟ خلاص يبقى وعدك مش هيتنفس. لا، في الحقيقة النقطتين ده بيرد عليهم بقى ربنا في بقية الآيات، انه فعلا عندكم حق، انا لو اقمت النهاردة زربابل وعزرة ونحمية حلوين ممكن يجي من نسلهم ناس وحشين ونعيد الحدوتة تاني، وانا مدي وعد انه يظل ملك. ما هو حيتوقف النسل الارضي المنحدر من داود ويقيم الله لنفسه ملكا. اسمعوا بقى الايه 5، ها ايام تاتي يقول الرب. كلمه ها ايام تاتي يعني حاجه لسه مش هتحصل دلوقتي. لو استعرت تعبير بالعام ابن بعور، اراه وليس الان، انا شايفه بس مش دلوقتي. التعبير ده كان تملي يتقال في الاسفار النبويه عن زمن المسيا، الملك المنتظر، الملك الاتي. ها ايام تاتي يقول الرب. وأقيموا لداود غصن بر فيملك وينجح. ده مش هيفشل زي يهو أحاز ويهوقيم، لا هيملك وهينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. ده في ملكه ما في الظلم. أيام هتيجي مش دلوقتي، مش في اللي انتوا فيها. إرميا بيكلم الشعب، ها أيام تأتي يقول الرب. يبقى الملوك هتنتهي فترة الملوك الأرضيين، جاية أيام تاني، هي فترة ملك المسيح. بص يوصفها إزاي، من الواحد أقيمه لداود، يعني ده هيجي منين؟ من نسل داود. غصن بر، يعني غصن ويعني بر. المسيح أو الملك اللي موعود بيه اللي هيجي من نسل داود دعية غصن بر. كلمة غصن أقول فيها يعني خمس نقاط. النقطة الأولانية، عايزكم تتخيلوا شجرة اتقطعت وتبقى للشجرة دي جدر في الأرض، فمن الجدر ده اخترع غصن، وبعد ما زمان إن الشجرة ماتت إذا بالشجرة بترجع مرة تانية إيه؟ تزهر وتنمو. إحنا عندنا شجرة كبيرة هي مملكة يهوذا، والملوك اللي جايين من الجدر أو الملك اللي طلعوا منه كل الملوك دول داود. الشجرة النهاردة اتقطعت، أهو إسرائيل راح للسبي وما عندناش ملوك، ودي لسه سمعين الوعد رجل عقيم ليس من نسله اللي حيجلس، اتقطعت الشجرة ماتت. لا، إذا من الجدر يطلع غصن، مين دوت؟ ده المسيح اللي بحسب الجسد هو من نسل داود، طالع من داود، في حين انه حقيقته هو اصل داود، هو اللي خالق داود. عشان كده سفر الرؤيا قال عن السيد المسيح اصل وذرية داود. اصله يعني هو اللي خلقه، وذريته يعني من عياله. لا ازاي؟ هو لاهوتيا اصل داود، مش من قبل داود، من قبل ابراهيم، من قبل ابراهيم. ده انا الكائن، انا دائم الكينونه، لكن في ملء الزمان انا هتجسد من الجدر داود. فدي نمره واحد، غصن طالع من الجدر داود. نمره اتنين، المسيح دعي غصن لانه لما تجسد كان ينمو قليلا قليلا بشبه البشر، طبعا بين قوسين بغير خطيئة واحدة. زي ما الغصن بينمو تدريجيا، المسيح قيل عنه في لوقا 12 كان ينمو في النعمة والقامة أمام الله والناس. فده المعنى الثاني لغصن. المعنى الثالث، ملوك يهوذا في كبرياء دعوا أنفسهم أرس. هل تملك لأنك تحازي الأرس؟ إحنا في عظمة في كبرياء. لا، الملك ده بقى جاي إيه؟ غصن، اتضاعه، ليس في عجرفة ملوك يهوذا، بعضهم طبعا مش كلهم. ده المعنى الثالث أو التأمل الثالث في الغصن. التأمل الرابع في الغصن، إنه كثيرا ما دعي السيد المسيح في الأسفار النبوية غصن. عشايا 11 الآية الأولى، يخرج قضيب من جذع يس، الجدر هو القضيب ده يعني ملك، لأن اللي بيمسك الصولجان ملك، صولجان الحكم. يخرج قضيب ملك، عشان كده أبونا يعقوب هو بيدي البركة ليهوذا قال لا يزول قضيب من يهوذا، ومشرع أي يضع شريعة من بين رجليه من نسل حتى يأتي شيلون. يخرج قضيب من جزاس وينبت غصن من أصوله. يبقى هنا بيتكلم عن المسيح الملك، أرميا 23 قال عنه غصن، عشان 11 بيتكلم عنه كملك قضيب، أرميا 33-15 أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. مين اللي يجري العدل والبر؟ الملك. يبقى هنا المسيح كملك دعية غصن. فأي من الأناجيل الأربعة دعية؟ المسيح الملك، إنجيل متى. إنجيل متى بيعلن إن المسيح ملك. لذلك بدأ بسلسلة أنساب الملك وبميلاد الملك وبمعمودية الملك، حفلة تتويجه ونصرة الملك وبدستور الملك وبأعمال الملك متى 8 وبرسل الملك اللي رفضوا من إسرائيل. إنجيل متى إنجيل المسيح الملك. طب دعي أيضا المسيح غصن في سفر زكريا الإصحاح الثالث الآية 8، هآتي بعبدي الغصن. لا، هو قضيب هيجري حكمه عدل ولا هو عبد؟ ده الإعلان الثاني اللي أعلن في الإنجيل الثاني، إنجيل مريمورس، المسيح الخادم، المسيح العبد. لذلك مهتمش أبونا مريمورس أن يقول نسب المسيح، ده هو إعلانه عن المسيح الخادم، المسيح العبد. من منا يهتم بنسب عبد؟ من منا يهتم بقصة ميلاد عبد؟ أنا يهمني في العبد عمله. لذلك نسمع كثيرا في إنجيل مريمورس عن حمية المسيح في العمل، في الحال، في الوقت، لخادم نشيط. فده إعلان مريمورس. دعي أيضا المسيح غصن في زكريا الإصحاح السادس الآية 12، هوذا الرجل الغصن اسمه. دعي الرجل، الإنسان، ده إعلان مين دوت؟ إعلان لوقا. لوقا يعلن المسيح الإنسان الكامل، يقطف على الغلبانين والمنبوذين، يحتضن الأطفال، يترفق بالمرأة، الإنسان الكامل اللي بيبحث عنه اليونانيين، لأنه لوقا كتب لليونانيين. لذلك في حتة لطيفة، النبوة في أشعياء 53 تقول ينبت قدامه كفرخ، كلام عن المسيح اللي كان بينمو في الجسد أمام عينين الآب زي فرخ بينمو، وكعرق من أرض يابسة. الإسرائيل يبس، وده طالع عرق مظهر في وسط اليبوسة اللي كانت فيها إسرائيل. لكن مع هذا يقول لا صورة له ولا جمال ولا منظر، فننظر إليه فنشتهيه. ملوش منظر إزاي؟ لما نروح لإنجيل يوحنا نلاقي إن بيلاطس جلد المسيح، والعساكر حطوا إكليل الشوك والقصبة، فبيلاطس قال لهم ها أنا أخرجه لكم. فراح مطلع المسيح بالمنظر دوت، مجلود مهين شوك قصبة في يمينه للإصدراء. قال لهم إيه بيلاطس؟ هوذا الرجل ينبت قدامه كفرخ، هوذا الرجل الغصن اسمه، زين الكامل دوت، لكن لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنظر إليه فنشتهيه. فده الإعلان الثالث في إنجيل لوقا. الإعلان الرابع أشعياء 4:2، في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا. الغصن هنا ايه؟ ده بهاء ومجد الآب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. عبرانيين 1، ده إعلان مين ده؟ الغصن اللي فيه البهاء والمجد دوت، ده إعلان يوحنا. لذلك لم يذكر يوحنا ميلاد المسيح في الجسد، لكن ذكر ميلاده من الآب منذ الأزل، في البدء كان الكلمة. فده الإعلان اللي بيعلنه إنجيل يوحنا. يبقى النبوات اتكلمت عن المسيح إنه غصن. تكمل بقى السيمفونية اللطيفة ديت إنه كلمة الناصرة معناها غصن. طب ربنا يسوع تربى في الناصرة فدعي ناصريا. متى بقى يجي يقول لنا ايه؟ لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. لما نمسك العهد القديم كله ما تلاقيش كلمه ناصريا دي خالص. طب ايه يتم في الانبياء؟ ما هي الناصره معناها غصن، وهو دعي الغصن. اللذيذ بقى مش اي غصن، غصن بر. ليه؟ لان احنا كان عندنا اخر ملك اسمه صدقية، وصدقية كلمة عبري معناها الله بر. لكن صدقية كان ابعد ما يكون عن البر. البر اللي هو العدل دلوقتي بالمعنى البسيط. فكان رجل ظالم. هنا بقى لا، بنا حقيم لداود غصن، بس غصن ايه؟ غصن بر. كلمة البر معناها العدل، ومعناها من يهبنا البر او التبرير. اولا البر بمعنى العدل. بصوا الآية، ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك، ملك وحيملك وينجح. ايه الحتة اللي تخصنا؟ هنرجع للحتة دي تاني. ويجري حقا وعدلا في الأرض، فده ملك عادل. المسيح ملك طبعا، ملك. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك. مسيح ملك طبعا، ملك في ميلاده، أين هو المولود؟ ملك اليهود في دخوله أورشليم. هوذا ملكك، يأتي إليك عادل وديع منصور. لذلك استقبلوه استقبال ملوك على الصليب. يسوع الناصري ملك اليهود، ده هو اصلا جاي عشان يملك. قال في انجيل القديس لوقا، انسان شريف الجنس، جنس شريف، جنس سامي، هو واخد جنسنا بس بلا خطيه. انسان شريف الجنس ذهب الى كوره بعيده، ساب السماء وجنوا الارض. ليه؟ لماذا تجسد المسيح؟ لياخذ لنفسه ملكا ثم يرجع. هو عشان ياخذ ملك، عشان يملك. فغايه التجسد انه يملك. طيب هم قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. لا، انتوا تقولوا اللي تقولوه، انتوا تقولوا اللي تقولوه. انا قد مسحته ملكا على صهيون. الآب بيقول أنا مسحته ملك. قال الرب لربي اجلس على ملك. هم مش عايزينك تملك عليهم؟ طب رفضوك؟ طب تعالى على جنبي لغاية ما احطهم لك تحت ايه؟ رجليك. لغاية ما احطهم لك تحت رجليك. الذي ينبغي ان السماء تقبله الى الازمنه ترد كل شيء. حينئذ يخضع للذي قد اخضع له الكل. كورنثوس الاولى 15. ما هو جه عشان يملك رفضوه. الى بعده طيب انا هحطهم لك تحت رجليك. ده الغصن. ده بيكلم الابن المتجسد. بيكلم الملك المسيح المنتظر. انتوا مش عايزين، انتوا حرين. عايزين مين؟ قالوا ليس لنا ملك الا قيصر. قالوا خلاص استحملوا اللي هيعملوا فيكم قيصر. راح جايبهم قيصر في سنة 70، راح حرقهم وحرق مدينته. مش انتوا اللي اخترتوه؟ خدوه. فهو جاي يملك. في ناس رفض الملكه. اوكي انتوا حرين، لكن اللي حيملك عليهم، اللي حيقبلوا ملكه غصن برلين فيملك ملكوته، يجري حقا وعدلا في الأرض. دي المفروض تكون مملكة المسيح اللي هي بتمثلها النهاردة الكنيسة. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلمون؟ انتوا مش فاهمين يعني ايه انتوا في رعية الملك غصن البر. المملكة دي مفهومة في الظلم. لا روح اظلموا بقى زيكم زي بقية العالم. انتوا بتحكموا على نفسكم ان انتوا مش من رعية غصن البر. لا، ده لما بيملك يجري حقا وعدلا في الأرض. بالعدل يملك ملك، فده ملكوته اللي تمثله النهاردة الكنيسة. بالتالي لا يكون لكم أيها الإخوة إيمان ربنا يسوع رب المجد في المحباة. أنتم فاهمين عن المسيحية ده ملك غصن بر يملك بالعدل، ما ينفعش تكون في محباة جوه. طيب دائما الأمور لما توضع في يد البشر بشر ما منجحش في أي مسؤولية أعطيت له، طب هيستعلن ملكوته بقى أرض جديدة وسنة جديدة يسكن فيها البر العدل، خلاص مفيش ظلم، مفيش دموع، مفيش تنهد، العدل. طيب ازاي هيملك بالعدل؟ غصن بر يعني عدل، ازاي يملك بالعدل؟ العدل بيقول للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، يبقى العدل الإلهي يقتدي موت الإنسان، خلاص عدل ربنا. يبقى العدل إن إحنا مش نموت تحط في التراب ونروح يدفنونا في الشطب، نموت يعني ننفصل. يوم أن تأكل من هذه الشجرة يوم موتا تموت، طب هو يوم ما كل من الشجرة تحط في التراب؟ لا، عاش انفصل عن ربنا خلاص. أدي الموت في معناها الحقيقي اللي هو صورته موت الجسد. يبقى إذن العدل إن إحنا ننفصل للأبد وإلى أبد الآباد عن الله خلاص. وأنت تأكل من الشجر يعني أنت ما تبقاش في ملكيتي، في تبعيتي، مش من مملكتي، أنت تعديت خلاص، أنت بتلقط بره. طيب إزاي المسيح ملك بالبر؟ نفذ الحكم، صلي في القداس، سلم نفسه للموت هذا الذي كنا ممسكين. الموت ده كان ماسك في جدتنا خلاص، الموت دخل طبيعتنا. ليه اتبعنا للموت؟ ليه ما بيعينا؟ اتبعنا للموت ليه؟ هذا الذي كنا ممسكين به بسبب خطايانا. فالعدل هو نفس الحكم الإلهي في ذاته، هو في موته أباد الموت، بالموت داس الموت، سحق الموت، هزم الموت، وطأ الموت، داس الموت، هزم الموت، سحق الموت خلاص. الحكم اللي عليك حكم الموت، أنا موت الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك؟ أهوي يبقى منتهى العدل. الحكم تنفذ، طبعا تنفذ، تنفذ في مين؟ المسيح مات فدية عنا، مات عشان يفدينا من الموت. يبقى بيملك بالبر ده ولا ما؟ طبعا بيملك بالبر. قالوا احنا ميتين يملك على ايه؟ تملك على ميتين؟ بقى الحي يملك على اموات؟ لا، ها انا حي فانتم ستحياوا. املك على ميتين؟ طب ما احنا ميتين. قال لا، انا افتديكم من الموت. اخرجوا من الجب يا اسرى الرجاء، ناس مقصوره في جب الموت. يلا اطلعوا. يبقى غصن بر غصن عدل، بيملك بالبر بيملك بالعدل. طبعا ايضا غصن بر يهبنا البر. يعني ايه البر؟ يعني التبرير. التبرير ليس غفران الخطيه، التبرير انه نرجع للحاله الاولى، انه نتخلص من نتائج الخطيه. انا ممكن اغفر لك بس انت لسه بتحصد النتائج في ذاتك، ماشي غفرت لك، انا دخلت البيت لقيت ابني كاسر فازه، طب يا حبيبي انا مسامحك، يلا غفرت لك، بس الفازه ما رجعتش. الغفران المسامح، خطاياكم لا اعود اذكر، طب كتر خيرك ده ماشي، بس هي مش كفايه عندي دوت. الخطيه جابت نتائج، في نتائج لابد انها تتصلح، في حاله لازم ترجع للحاله اللي ما قبل السقوط، هو ده التبرير. يبقى التبرير ليس الغفران، التبرير ان احنا نصلح نتائج الخطيه. طب ايه نتيجه خطيه ادم؟ نمر واحد انفصل عن ربنا، نمر اتنين الفساد دخل في طبيعته. عايزين ادم يرجع للخلود تاني، عايزين ادم يصطلح مع الله، هو ده التبرير. طب دي موضوع سهل؟ لا مش سهل، مش سهل ابدا، ده على مستوى الجسد مش سهل. ابني ادمن مدمن، وانا عرفت ان ابني بيسرقني وادمن، طب يا حبيبي مسامحك يا ابني، طب بس انا الادمان ده دمرني من جوه، انا صحيت اتدمرت، شخصيتي اتدمرت، كياني اتدمر، انت سامحتني رائع، بس طب انا تقبل ان يكون ابنك ربنا بقى وماشي ما خلاص تتفسد بالادمان دوت؟ لا ده انا عايز ابرره، عايز ارجع الواد للحاله بتاعت قبل الادمان، ارجع للحاله الاولى. لا ما متاسفين بقى ما تلاقيهاش ديت. لذلك تساءل سفر ايوب، كيف يتبرر الانسان عند الله؟ مستحيل، مستحيل نرجعك للحاله اللي انت كنت فيها، احنا مسامحينك. لذلك مزمور 43، لن يتبرر قدامك كل حي. فعلا ما دينا فهمنا بقى لا مش ممكن، شو بقى اصلي تصدق هترجع للحالة اللي قبل الادمان؟ دي بس يا دوبك عشان تبطل لنا الادمان يا عم، شكرا. لذلك قال بولس في روما، ليس بار ولا واحد. طب اسمع بقى بولس، اغتسلتم الغسيل ايه؟ المعمودية. ايه المعمودية يا اخواتي؟ ايه المعمودية؟ الايمان المسيحي كله في المعمودية، طبيعة مدمنة متدمرة من الادمان، جسد الدراكس ديت دمرته واحنا موتينه، موت انت ما فيش فايدة فيك، موت من انت، الحكم اللي عليك اصلا حكم الموت، موت. طب وموتنا وبعدين؟ طب ما احنا كنا هنموت، ما تسيبونا ان نعيش، قلنا ان هو الموت. لا حبيبي ما انت تموت وتقوم، اقيمنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح، دفننا معه بالمعمودية حتى كما اقيم المسيح نسلك نحن ايضا في جدة الحياة، حياة جديدة. هذه المعمودية، اغتسلتم، حكم بالموت على الطبيعة القديمة وتولد الطبيعة الجديدة. طب ما الطبيعة الجديدة ممكن تغلط تاني؟ لا، تقدستوا، اتخصصتوا، اتكرستوا، اتدشنتوا، بقيتوا في ملكية ربنا، بل تبررتم، خلاص انتوا رجعتوا بقى للحالة اللي ايه؟ الاولى. لما اردت ان تجدده وترده الى ردته الاولى، ليه ما ينفعش ملاك؟ علينا حكم موت يا اخواتي، يعني ارجوكوا افهموا قضية الخلاص يا حبايب، علينا حكم موت، عايزين واحد يشيل عننا الموت. طب الملك لو نزل الموت مش هيطلع، جيب منين حياة؟ هو حياته من ذاته؟ احنا عايزين واحد حياته من ذاته عشان بإرادته يقبل الموت ويكون قادر ان يقوم من الموت، يغلب الموت. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس تمام تعرف، لا انت وحدك بغير استحالة طبعا قادر على كل شيء، تجسدت وتأنست، اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. كورنثوس الاولى 6، ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض. يبقى فهمنا غصن وفهمنا البر، والغصن ده جاي عشان يملك. لذلك نتيجة بقى عمله في الآية 6، في أيامه يخلص يهوذا، يخلص يهوذا، مش هيخلص نفس أو يخلص يبقى كل اللي من يهوذا هيخلص، لا برضه، وفي أيامه يخلص يهوذا، فهو مخلص ويسكن إسرائيل أمنا. ليه؟ ما هو ده ملك السلام، فبيملك بالعدل وبيخلص ويملك بالسلام. لذلك التسبيح اللي قالها زكريا أبو يوحنا المعمدان حبايب، يقول إيه لما تولد يوحنا في لوقا 1؟ القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. ربنا مدي حلف لأبونا إبراهيم إنه في نسلك تتبارك الأرض. طيب القسم دوت إيه؟ أن يعطينا في وعد. إيه الوعد دوت؟ إننا بلا خوف يسكن إسرائيل أمنا، فيش خوف، منقذين من أيدي أعدائنا. هذه معنى كلمة يخلص يهوذا. في رسالة كورنثوس يقول إيه؟ كما في آدم يموت الجميع. للأسف القراءة الغلط دي كارثة. هكذا في المسيح للأسف تتقري سيحيا الجميع زي ما بتقرأ يبقى كل الناس هتحيا. لا عزيزي، سيحيا، سيحيا الجميع اللي يقبل الإيمان به. هنا أيضا في أيامه يخلصوا، مش يخلص، يخلص كله هيخلص. لا يا عم مفيش، مش فزلكة حبايب، يعني القراية الصح مش يعني فزلكة، ما هو مين المعنى اللي يتخد حاجة تانية خالص. منقذين من أيدي أعدائنا يخلص يهوذا. طب غاية الخلاص نعبده. لما ظهر على التجلى حبايب لموسى وإليه اتكلم عن الخروج. ليه؟ مصيرنا ما خرجنا من مصر، خرجنا عشان نعبده. اطلق شعبي ليعبدني، وفي موضع اخر في الخروج ليعيد لي. يبقى غايه الخروج ان احنا نعبده. زي خرجنا من مصر بنينا خيمه، خرجنا من سبي بابل بنينا الهيكل. المسيح اخرجنا بخروج جديد من سبي الخطيه عشان يبني الكنيسه. لذلك بعد التجلي لقى 9 بتيجي على طول. من يقول الناس اني انا انت المسيح تبقى كسبان على هذه الصخره ابني كنيستي. ما هو غايه الخروج ان انا ابني الكنيسه، غايه الخروج ان احنا نعبده. هذه الغايه من الخلاص. في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. الرب برنا في العبري يهوى صدقينو، يهوى صدقينو اللي هي منها جايه صدقيه، بره هو الله. طب ما يمكن الكلام على صدقيه؟ لا، صدقيه مش ربنا اللي اقامه، ده اللي اقامه نبوخذنصر. اللي اقام صدقيه ملك نبوخذنصر، عزل يهوياكين واقام عمه صدقيه. لا، ده هنا بيقول ها ايام تاتي يقول رب اقيم لداود، انا اللي هاقيم. لذلك قال معلمنا بولس في كورنثوس الاولى الاصحاح الاول ان المسيح صار لنا حكمه وبرا وقداسه وفداء. صار لنا بر من الله الذي يدعونه به الرب برنا. اختم الجزء دوت بقيتين، الايتين دول بالنص سبق وشفناهم في الاصحاح 16 الايه 14 و15، بيتكرروا تاني. هم في الإصحاح 16 ده مكانهم الأصلي. طب الوحي قصد يكررهم تاني ليه؟ لأن دول التطبيق على الكلام اللي احنا قلناه ده من الآية 1 لغاية 6. فبيعدهم هنا كتطبيق. ملك هيجي والملك دوت غصن وغصن بر ويملك. الحدوتة دي بقى دي نعمة الآيتين. الآية 7 لذلك ها أيام تأتي يقول الرب ولا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم. طبعا المعنى الحرفي أنه هرجعكم من سبي بابل، وسيصير سبي بابل الفداء الأعظم في تاريخ إسرائيل. أنتوا عندكم فداء عظيم يوم ما خرجتوا من مصر، ولما تحبوا تستدعوا قوة الله في تاريخكم يا إسرائيل تقولوا حي هو الرب الذي أخرجنا من أرض مصر، إن منتهى القوة صارت في خروج إسرائيل من مصر. قال لهم لا، احنا مش هننسى خروج مصر، لكن هيبقى خروج أعظم من خروج مصر. ولما نحب نستشهد بقوة الله نستشهد على الخروج الثاني. خروج مين؟ خروج بابل. لذلك هي أيام تأتي يقول الرب، لا يقولون بعد حي هو الرب الذي أصعد من ده، كان أعظم حدث عندنا. لا، هيجي حدث أعظم. إيه؟ بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي اللي اتشتتوا ليها. لا، ده احنا بقى هيجي لإيه؟ مش عايز أقول بقى الأعظم، بل ده الرمز. ده الرمز، كان مصر وكان بابل، لكن الحقيقة هو الخروج منين؟ من سبي الخطية. لذلك قلت لكم يا حبايب، أشعياء 40، عزوا شعبي طيب قلب أورشليم، أخذوا الضعفين، صوت صارخ في البرية. إيه معنى الكلام؟ معنى كانت أنت يا إسرائيل غلطت وفيك رحت لسبي بابل. أشعياء 40، وتعاقبتي بسبب خطيتك. طب وبعدين؟ لا، ده أنت هتتعوضي. إيه اللي هتتعوضيه؟ إنك هتخرجي من بابل وترجعي أرض يهوز. طب دي برية هنمشي فيها؟ لا، ما تخافوش، ربنا هيمشي قدامكم في البرية يمهد في القفر طريق، صوت صارخ في البرية. ايه؟ وسعوا سكة لشعب ربنا اللي راجع من بابل ليهوز. ادي أشعياء 40، لا ادي آية صوت صارخ في البرية. الوحي بقى يروح نطبقها على ايه؟ على الخروج الحقيقي بمجيء ربنا يسوع. يجي يوحنا الصوت الصارخ اللي بيمهد للخروج الحقيقي. لذلك ربنا يسوع لما ظهر لموسى وإلي على جبل التجلي تكلم عن خروجه المزمع أن يتممه في إسرائيل. فخروج مصر، لا ده في خروج أعظم منه، بابل، لا ده الاثنين دول رمز، وفي الخروج الحقيقي من سبي الخطية عشان يملك غصن البر ويملك بالعدل وبالبر. دي الآيات من 1-8، الرب راعينا وبرنا. أرمي يعني حبة بس كده يفرفشكم شوية، لكن بإذن الله النكت جاي الأسبوع الجاي عشان بس ما تنسوش. وإيه يعني تفتكروا الحكاية يعني فتحت؟ لا، الحكاية لسه مقفلة، بس يعني كده في النص كده إيه تصبيرة عشان تعرفوا تكملوا معنا الإيه رحلة الدموع. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. في ثلاث أسئلة في ثلاث آيات في إنجيل يوحنا. المسيح بيقول في يوحنا 14، الذي رآني فقد رأى الآب. أولا لاهوتيا المسيح من ذات جوهر الآب، يعني من ذات طبيعته. طب الآب لم يره أحد قط، طب إحنا عايزين نشوف. فلما تجسد الإبن، لما شفنا الابن قال أنا والأب واحد، اللي شافني كأنه شاف الأب. عايز تعرف طباعه، عايز تعرف صفاته، عايز تعرف بيحب إيه، عايز تعرف مكانتك عنده، بص لي. اللي أنا بعمله ده أنا بالضبط صورة الأب. الذي رآني فقد رأى الأب. معنى آخر، أو مش معنى آخر يعني توضيح آخر، اليهود شافوا المسيح. هما الاب ده اللفظ ده في ذهن اليهود يعني ربنا كده. طبعا الاعلان الثالوث ما كانش واضح، فده ربنا الله الحي. احنا شفنا يسوع الشخص اللي قدامنا ده بيقوم ميتين وبيغفر الخطايا، هما ما يكونوش اتنين ربنا؟ اليهود يفهم كده، احنا نعرف ربنا ده قوي وقادر على كل شيء وغافر الخطية ولسلطان وماشي على عالي البحار. طب احنا شفنا الشخص اللي قدامنا ده اللي اسمه يسوع بالضبط زي ربنا، هما ما يكونش فيه اتنين ربنا؟ المسيح عايز يفهم اليهود لا، احنا اله واحد. الذي رآني قد رأى الآب، انا والآب واحد. عشان يزيل من التباس من ذهن اليهود انه فيه اتنين ربنا، ده معنى آخر. ودي ضمن بقى ردت على أنا في الآب والآب في الله، في طبيعته، في جوهره، في نوعه، الصنف بتاعه، مفيش منه غير واحد. احنا الصنف بتاعنا في مننا كتير، صنف البني ادمين ده في منه كتير، صنف الملائكه في منه كتير، النوع بتاع الملائكه. طيب النوع بتاع ربنا لا، ده ما فيش منه غير واحد. طب ما انت بتقول اب وابن وروح قدس هما ثلاثه، قال لك لا احنا واحد، انا في الاب والاب فيا، وطبعا الروح القدس هو روح الابن كما هو روح الاب. فديت ربنا عايز يشرح لنا الثالوث، ثلاث اشخاص لكن نوع واحد، طبيعه واحده، جوهر واحد. فعشان كده المسيح قال انا في الاب والاب فيا، احنا مش اتنين، مش اتنين من جهه الطبيعه، مش اتنين من جهه النوع، لا طبيعه واحده النوع واحد، لكن من جهه الاقنوم، من جهه الشخصيه، لا اب وابن وروح قدس. يوحنا 14 اني قلت امضي الى الاب لان ابي، مش الاب يعني اللي كاتب الايه، لان ابي اعظم مني. ما هو امتى صار ابوه؟ بالتجسد، بالتجسد، اني صاعد الى ابي وابيكم، ده بالتجسد، الهي والهكم. فانا في التجسد الاب اعظم مني. ليه؟ التجسد اجتاز كل ما تجتازه الطبيعه البشريه من جوع ومن تعب ومن عطش، نسوت. طب الاب لا، الاب لم يتجسد، ففي حال كوني في الجسد ابي اعظم مني. سفر الاعمال الاصحاح الاولاني بيقول الحادثه اللي حصلت، اقاموا اثنين يوسف اللي يدعى برسابا الملقب يسطس ومتياس، صلوا قائلين يا رب العارف قلوب جميع عين انت من هذين الاثنين اي اخترته لياخذ قرعه هذه الخدمه والرساله التي اخذها يوسف ليذهب الى مكان. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعه على متياس فحسب مع الاحدى عشر رسولا. نص يعني في سفر الاعمال. طب السؤال بقى ليه 12؟ المسيح اختارهم 12. طب ليه المسيح اختارهم 12؟ علشان يكونوا مثال كنيسة العهد القديم 12 سبتا. هو السؤال قد يكون بيقصده، بس السؤال طب ليه هم مصرين ان يبقوا 12؟ ما خلاص واحد ماشي ما نقعد 11. فهي كنا بنتكلم سفر الاعمال الحد اللي فات اللي قبله مش فاكر، التلامذة كانوا موجوعين من ان يهوذا واحد مننا سلم المسيح، فدي كانت تعباهم لغايه ما وجدوا تعزيتهم في المكتوب. اللي مكتوب ايه؟ انه كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس وقالوا على فم داود انه الاكل خبز حيرفع عليه عقبه. فاللي عزى الرسل ان ده مكتوب، فاحنا بنتعزى بالمكتوب. نمره اثنين، ليه بطرس الرسول قام وقال اختار واحد بداله؟ لانه اللي مكتوب ليأخذ وظيفته اخر، يبقى احنا نتمم المكتوب. فمن هنا الرسل تعلموا من المكتوب انه نجيب واحد بدل يهوذا. هل ينفع اصوم صوم انقطاعي بعد المناولة؟ طبعا ينفع، نصرف المناولة ونكمل الصوم زي تدريب أب الاعتراف. كان آدم بيتحدث مع الله بلا خوف قبل وقوع في الخطية، ثم انتابه الخوف بعد الوقوع في الخطية لما قال ربنا سمعت صوتك فخشيت. طيب احنا ورثنا عنه هذا الخوف نتيجة الخطية، ولكن بعد مجيء المسيح وخلاص البشرية ووعده لنا بعدم الخوف حينما قال لا تخف أيها القطيع لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت، إلا أننا ما زلنا نخاف من ملاقاة ربنا. أولا أنا بس متحفظ على أنه بخلاص المسيح مفروض ما فيش عندنا الخوف استنادا للآية لا تخف أيها القطيع الصغير. لا، هو ما بيقولش لا تخف أيها القطيع الصغير من ربنا، يعني الاستشهاد بالآية هنا غلط. الآية هنا بيقول للقطيع الصغير ما تخافش، في ضيقات في حروب في ضعفات فيكو، لا الأب سر أن يعطيكم الملكوت، فدي ما لهاش علاقة الخوف من ربنا بالذين راحت. لكن السؤال آدم كان بيتحدث مع ربنا بعد الخطية خاف، طيب بعد الخلاص المفروض إحنا ما نخافش إن إحنا نكلم ربنا صح؟ وده اللي قاله معلمنا القديس يوحنا، إن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. المحبة الكاملة هو أعطيت لنا في المسيح يسوع، بس في الحقيقة مش هنرتقي فوق ما ينبغي. المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ، ده اللي أعطي لنا في المسيح يسوع، بس مش هنرتقي فوق ما ينبغي، ما احنا ما وصلناش للقامات العالية ديت. أم بنطونيوس قال يا أولادي أنا لا أخاف الله، قالها بنطونيوس. احنا ما هنيجي في عدم وعي، احنا مش خايفين من ربنا بس احنا بنحبه، ما ماليش دعوه، بس يعني انا شخصيا لا ارتقي فوق ما ينبغي ان ارتقي، مش هضحك على نفسي. بس عايزين نميز بين حاجتين، بين الخوف والمخافه. مخافه الله دي للابد ولا ابد الاباد وفي الابديه كلها. بهاب ابويا هو خوف بس مبني على المحبه، مبني على الاحترام، فيدعى مخافه. لا، المخافة لا تنتفي، لكن خوف كعبد خايف من سيد، لا، المفروض في الخلاص لم يعد لنا هذا الخوف، لأنه آدم نفسه قال له سمعت صوتك فخشيت، ليه؟ لأني عريان فاختبأت، ما حسنا عريان فعشان كده خايف منك. في المسيح يسوع أنا اتسترت فلم يعد لي هذا النوع من الخوف. لذلك قال لنا بولس لنتقدم بثقة لعرش النعمة. احنا بنتقدم عشان ناخد نعمة، مش بنتقدم لعرش دينونة، لانه لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فعلى قد ما الانسان بيجتهد في السلوك حسب الروح، على قد ما بيرتبط بالمسيح، على قد ما ينمو في المحبة، على قد ما يبقى امين في السلوك في الوصيه، بتبقى في داله ما بينه وما بين ربنا. لكن احنا بقى هنتكلم كده بس احنا بنتكلم مع ربنا بداله، ما يعني كل واحد عارف نفسه، يعني لا يتفق هذا وانا حياتي مليانه بالعوار، يبقى مثل اللي بيقول لك انا بكلم ربنا بداله وانا احنا اولاده مش عارفين اوكي 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 اوكي، بس ده مسنود بحياة تقوى، كل واحد يحكم على نفسه. لأنه زي ما قلت لكم سهل إن الواحد يقول لك أيوة كان ربنا وإحنا في دالة بينه وبين ربنا وإحنا أولاده ومش عارف إيه ونتكلم، يعني لو أنا عايز أبقى صادق بيني وبين نفسي حط لنفسك المقياس دوت، لا يستقيم هذا مع حياة يعني مش في الوصية. كامل في المسيح يسوع كامل في عنان الاب، ما هو برضه صاحبي بقصه، يعني بقول لكم انا دلوقتي بقت مشكلتي في حياتي ان انا شايف الذات بالحيل المقرفه بتاعتي، فبالتالي انا برد على اللي بترد بيه ذاتي على لما تسمع مثل هذه الكلمات. كيف يمكن للانسان ان ينفذ وصيه الميل الثاني؟ وصيه الميل الثاني ببساطه انا شتمتك، الميل الاول أنت بتسكت، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوض، ده الميل الأول. الميل الثاني إن أنا أصلي لك، الميل الثاني إن أنا أحبك، الميل الثاني إن أنا بلتمس لك عذر، الميل الثاني إن أنا بتمنى خلاصك. لأنه الميل الأول أنا ممكن أسكت لأني مش قادر أتكلم، ماشي زي بعض، بس بالحقيقة لا، ده أنا ساكت وماشي الميل التاني، مش بس احتملت الشتيمة والإهانة، لا ده أنا بردها بالبركة وبالشكر. أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح، فلوسي اتسرقت، يعني اخبط راسك في الحيط، سوري يعني في اللفظ، ماشي ميل أول. الميل التاني لا أنا مش زعلان، هذه الميل التاني. هل عدم استطاعة الإنسان تنفذها يعتبر خطية؟ طبعا، يعني أي وصية وهو ربنا مدهلنا عشان نوعظ بيها؟ لا، مدهلنا عشان نسلك بيها. طب أي وصية أنا مش بنفذها؟ أنا كاسر الوصية. بس السؤال، أنا إنسان جاد في حياتي وجاد في توبتي وجاد في ارتباطي بربنا وراغب بالحق مش بالكلام وبالأمنيات وبالألفاظ إن أنا أسلك وصية ربنا، أنا كامل في المسيح. بس في خطيئة، أما في خطيئة مسطورة بدم المسيح كي نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحب، ثمرة عمل المسيح. في سؤالين في سفر أيوب، في سؤال ما عرفوش محتاج ان انا ارجع اقرا فيه، لكن السؤال الاولاني بيقول للمبتلى هوان في افكار المطمئن. للمبتلى، الانسان اللي في بليه اللي في ضيقه اللي قاعد مطمن هادي مش في عنده مشكله، بينزل للمبتلى في هوان. ما انت تلاقيك عامل ومسوي، ما انت وحش، ما ربنا ما بيسيبش، ربنا بيخلص، شوف عملت ايه في دنيتك. للمبتلى هوان في افكار المطمئن، وده اللي حصل مع ايوب لما لقوه في المصيبه. قالوا ما انت تلاقيك عامل ومسوي، قال لهم ما هو للمبتلى اهوان، انا ايوب المبتلى، انتوا افكاركم جهتي هوان. خيام المخربين مستريحه، لانه ممكن قوي تلاقي انسان الحقيقه بقى مش ان انا مبتلى فبقيت انا وحش، لا، دي الحقيقة ان احنا بنشوف ان خيام المخربين مستريح. لا، ده في انسان معروف انه شرير وعايش مرتاح. فما تجيش لما تشوفني في ضيقة ابقى في افكارك ان انا انسان وحش. لا، بدليل خيام المخربين مستريح. السؤال التاني محتاج اقراه واقول لكم المرة الجاية. عندي مشكلة وربنا ما بيتدخلش، وكل يوم المشكلة بتتعقد لدرجة اني فقدت الامل ان ربنا قادر يحل المشكلة، وبالعكس بيسهل طرق الاشرار، لماذا ينجح طريق الاشرار ويسكت عليهم؟ طبعا هذه مشكلة الالم وعثرة الالم، انه خيام المخربين او الاشرار مستريحة. ما هي دي المشكلة لسه ايوب بيتكلم عنها. اما قليل لزلكت خطواتي اذ رأيت سلامة الاشرار، مزمور 73 اساس. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ إرميا. دي معضلة الألم. إنما الرد عليها ببساطة شديدة، طبعا يعني حديث طويل يعني، لكن الرد ببساطة، الحياة ليست فقط هي ما نرى وما نحيا وما نعيش، ده جزء، فما تحكمش على الجزء، انتظر لما القصة تخلص. طب تخلص فين القصة؟ في المجيء التاني. عشان كده ظل أساف في هذه الحيرة، مزمور 73، حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم، حقا إلى بوار، إلى بوار قد جعلتهم يا رب. فالقصة ما خلصتش. بص قصة المسيح لغاية الأناجيل، أهنوا، طب هو إيه؟ طب واللي أهنوا دول؟ لا، ما تكمل المشهد في الرؤية، فما تبصش لنص الصورة. طب وانا في نص الصورة بقى، وانا في نص الصورة ايه اللي يعني؟ يعني نمرة واحد، وعد اساسي قاله ربنا، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملوا. تقول لي اصل انا وحش، بولس عارف ان هنقول كده، فقال عدم امانتنا لا يبطل أمانة الله، فهو يظل أمينا أو يقدر أن ينكر نفسه. دي طبيعة ربنا، لا يمكن يسمح لإنسان حتى لو شرير أنه يتجرب فوق طاقته، حتى لو جرب وانجذب من شهوتي برضو ليس فوق طاقته، مستحيل. فدي نمرة واحد، اللي أنا فيه ربنا شايف أن أنا أحتمله. طب إيه اللي مطلوب؟ امسك ربنا. نمرة اثنين، ثق ان كل اشياء تعمل للخير، بس لسه المنتج النهائي ما طلعش. يوسف محسود من اخواته، متباع كعبد، خدام، الكلام ده ما خدش يوم وليده، الكلام ده 13 سنه. ايه اللي بيحصل؟ اصبر، لسه المنتج ما خلص، ما طلعش. طب يطلع امتى؟ عندي يوسف طلع بعد 13 سنه، معرفش عندك هيطلع امتى وعندك هيطلع امتى، بس انا واثق في النهايه ان اللي بيحصل ده هينتج في الاخر حاجه حلوه، اني عامل عملا، انا بعمل حاجه. بس الحكايه عايزه ايه؟ طب قد احتمالك في الاخر، مش بالضروره في الابديه بس، لا ساعات هنا دخلت في الحديد نفسه، ارسل امامهم رجلا. فده اللي يعين الانسان على احتمال الضيق، فقدان الامل. الامل ده الفكر البشري، ما الفكر البشري ممكن ينهار لما الضيق تطول، لكن الرجاء حاجه تانية. الرجاء ده بالبلدي امل، بس مبني على كلمه ربنا بقى اسمه رجاء. لكن الامل ده انا بامل، او ممكن اللي بامله ده ما يحصلش، اماني بشري. لكن الرجاء مبني على كلمة الله، أنا واثق إن ربنا يجعل كل الأشياء تعمل للخير، إن واثق إن ربنا يخرج من الآكل أكله ومن الجافي حلاوة، كلمة ربنا بقى. لذلك في المشكلة عوض، أنا عارف ده مش سهل، أنا فاهم إن ده مش سهل، بس إحنا أنا بجتهد معاك فيه، إنه في المشكلة ما تنحصرش في التفكير في المشكلة، بتعب. لا بص للمسيح، دي معنى إن بطرس نزل عينه. انا قاعد افكر وبيعملوا وبيسووا، طب الموضوع وجميل، ده بيتعب لكن لما تامل في ربنا دي بتدي ايه؟ بتدي ثقه، بتدي رجاء. لما تامل في الذي نجانا من موت مثل هذا، انا خايف دلوقتي من مشكله بتحاك لي، طب ما قبل كده احاكوا وما حصلش حاجة، ربنا نجاني خلاص. يبقى اللي بيحام دلوقتي أنا مش قلقان منه، مش عشان أنا شاطر، عشان اللي نجاني قبل كده لنا ثقة. أصل أنا وحش ليه؟ هو لما نجاني قبل كده كنت حلو، أنا نجاني قبل كده عشان هو حلو. فالذي نجانا لنا ثقة إنه سينجي أيضا فيما بعد. الوعود دي بقى هنا في الحقيقة هي اللي بس الوعود يا حبايب، برضو عشان يعني أكمل يعني منظومة الذات وحش، الوعود دي أنا ممكن أسمعها من هنا لغاية السنة الجاية وأسمعك فيها وعظ، وليس لها موضع. فأنا برضو خايف ليه يا حبايب؟ لأن الوعود دي على قد ما الإنسان يبقى جاد في السلوك بالوصية، وإن الحكاية تبقى سهلة، هات الزعلانين وهات التعبانين ووعظ في الوعود ووعظ في أجنحة الريح ووعظ في محمولين على أجنحة النسور وطير الناس في السماء يطلعوا على باب الكنيسة يترزعوا في الأرض. لا مش هنضحك على نفسينا، الوعود دي قائمة، قائمة جدا، بس أنا بتمتع بيها على قد ما أنا سالك في الوصية. طب أنا وحش ومش سالك، طب أصلك دلوقتي، طب طول دلوقتي خلاص. لكن وقود بس حبايب، احنا بنخدع نفسنا، احنا بنخدر ضمائرنا من الاخر. مفيش وعود لانسان، مفيش وعد غير مشروط، قلت الكلمه دي وبقولها، مفيش وعد في الكتاب غير مشروط. طبعا كل وعود مشروط، امال ايه؟ نمره واحد مشروطه بالايمان بالمسيح، احنا مؤمنين مش كلام يا عزيزي، نحن لا نحب بالكلام ولا بالفوزر. بحتد كل ما يعني ابتدي احاصر الذات دي في ردودها بتلاقوني احتديت. حاجه صعبه خالص. فاحنا بالذات البشريه مقاره. لا حبيبي مش هضحك على نفسينا، وعود ربنا امشي فصل. ما بقولش انت معصوم ولا انا معصوم، لكن انا كاد في السلوك في الوصيه. ربنا امين. تفضل نصلي.